بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، وفي الصفحة 85، وفي الحديث 86 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدث قال: خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم، فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت. قال: ففعلوا. فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر، ايش عندكم من الباب؟ خلاصي بين عينيه اثر السجود، فقال: يا هؤلاء، ما اردتم الي؟ فقد مت منذ 100 سنة، فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن، فادعوا الله عز وجل لي يعيدني كما كنت. أخرجه الإمام أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف دون القصة، وكذا البزار في مسنده. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد رجاله ثقات. لو ينظر في السلسلة أو في الأصل في لفظة خلاصي، ولو تذكر أيضا الأرقام الزهد والمصنف لابن أبي شيبة والبزار، وقوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا قد جاء في الصحيح، وباقي القصة عند هؤلاء. فإنه كانت فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدث قال: خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم، فقالوا: لو صلينا ركعتين. إذن الصلاة معروفة عند من كان قبلنا، وكونها ركعة وركعتين إلى آخره معروفة عندهم. فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت، يعني ما حصل له ولغيره من الأموات. قال: ففعلوا. فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر بين عينيه أثر السجود، يعني أنه ممن كان يصلي في الدنيا، فقال: يا هؤلاء ما أردتم إلي؟ فقد مت منذ 100 سنة، فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن. هذا أيضا من أدلة عذاب القبر. يكتب عندك الحديث 86، يكتب في لو يكتب في عذاب القبر: فادعوا الله عز وجل لي يعيدني كما كنت، في أن الله سبحانه وتعالى أعاد الحياة إلى هذا الميت، فكأن هؤلاء كانوا صالحين استجاب الله دعاءهم. والحديث 87 عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفالهم ويتزاورون في أكفالهم. أخرجه الخطيب في تاريخه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: صحيح لغيره. فيكون هذا الحديث من الأحاديث التي صحت في كتاب التاريخ للخطيب. وكتاب التاريخ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، مليء بالأحاديث، فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، والزوائد زوائده على الأمهات أفردت في تقريبا 10 مجلدات مع التخريج ومع التحقيق لخلدون الأحدب. أي نعم، يعني خلدون الأحدب استخرجها من التاريخ الخطيب ما كان زائدا عن الأمهات، وتكلم عليها وطبعها طباعة طيبة. التقيت به مرة فقلت له: أنك تكمل باقي العمل من حيث التحقيق لهذا الكتاب، لأنه هو عمل خاص بالزوائد. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه، يعني تولى القيام عليه بعد موته بتأصيله وتكفينه، قال: فليحسن كفنه. إذا ولاك الله على ميت فأحسن كفنه. والسبب في ذلك قال: فإنهم يبعثون يوم القيامة في أكفانهم، ويتزاورون أي في الحياة البرزخية في أكفانهم. فهذا يدل على أن الأموات يتزاورون في الحياة البرزخية ويلتقون ويتساءلون فيما بينهم، وأيضا هذا الحديث يعتبر من شرط خلدون في كتابه، لأنه مما تفرد به فلا بد أن يكون موجودا في تلك الزوائد. الذي يظهر نعم أولئك أهل النار مشعورون بالعذاب، نسأل الله العافية والسلامة. أهل الجنة هم المرتاحون، وتبقى أكفانهم ويتزاورون بها، وكذلك هذه الأسئلة التي مرت بكم، أسئلة الأموات لبعضهم البعض ولقاءهم مع بعضهم وفرحهم بالقادم عليهم ممن مات بعدهم فيسألونه، كل هؤلاء هم من أهل الجنة، هم مرتاحون. أما المعذبون فهم مشغولون بعذابهم، نسأل الله العافية والسلام. والحديث 88 عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. أخرجه أبو يعلى وابن حبان. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأبو أبي بردة هو أبو موسى الأشعري. فالحديث عن عبد الله بن عمر أنه أتى أبا بردة فقال له: أتدري بما أتيتك؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، يعني أصدقاء الأب. وإنه كان بين أبي وبين أبيه إخاء وود، أخوة ومحبة ومودة، فأحببت أن أصل ذلك. ما شاء الله، حديث عظيم. أخرجه أبو يعلى وابن حبان. قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأيضا حديث ابن عمر الثاني رواه مسلم. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، هذا رواه مسلم عن ابن عمر. يعني كونك تصل أصدقاء أبيك بعد موته فهذا من أبر البر. وبعض الناس يعادي أصدقاء الأب، وهذا من الخطأ والجهل، إلا إذا كانوا يستحقون العداء بما هم عليه من الضلالات والمعاصي. وأما إن كانوا صالحين فحقهم عليك أعظم، كونهم أصدقاء بك لهم حق عليك لأنهم مسلمون وأهل دين، والحق الآخر أنهم أصدقاء أبيك. هذه 7 أحاديث تتعلق بهذا الفصل. الأموات يتساءلون فيما بينهم، 7 أحاديث فيها تلاقي الأموات وأنهم يتزاورون ويتحادثون ويتساءلون ويفرحون بمن مات بعدهم من أجل أن يسألوه عن أهليهم ومن بقي في الدنيا من أقربائهم وأصدقائهم، وأنهم في حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وأن يحصل بينهم التلاقي والتحدث وطرح الأسئلة. وإكمالا للفائدة من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصاحب الشرح هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المجلد الثاني الصفحة 122، قال رحمه الله: فإن قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع؟ قال: فالجواب أن يقال: أما العذاب للكفار فإنه دائم، ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم، لأنهم مستحقون لذلك، ولأنه لو زال العذاب عنهم لكان هذا راح لهم، وهم ليسوا أهلا لذلك، فهم باستمرار في عذاب إلى يوم القيامة ولو طالت المدة. فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيها، ويستمر عذابهم إلى يوم القيامة. وكذلك آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين، واستدلوا بقوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ولكن هذا ليس بلازم، لأن قبورهم مرقد لهم وإن عذبوا فيها. أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب، فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم، وقد يطول وقد لا يطول، حسب الذنوب وحسب عفو الله عز وجل. والعذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة، لأن العذاب في القبر ليس فيه خزي وعار، لكن في الآخرة فيه الخزي والعار. لأن الأشهاد موجودون، قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإن قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالا وأكلته السباع وضرته الرياح، فكيف يكون عذابه وكيف يكون سؤاله؟ فالجواب أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا أمر غيبي، فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب، وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة متباعدة، لكن في عالم الغيب ربما يجمعها الله. فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ومع ذلك لا نبصرهم. وملك الموت يكلم الروح ونحن لا نسمع، وجبريل يتمثل أحيانا للرسول عليه الصلاة والسلام ويكلمه بالوحي في نفس المكان، والناس لا ينظرون ولا يسمعون، أي لم يروه ولم يسمعوا كلامه. فعالم الغيب لا يمكن أبدا أن يقاس بعالم الشهادة، وهذه من حكمة الله عز وجل. فنفسك التي في جوفك ما تدري كيف تتعلق ببدنك، كيف هي موزعة على البدن، وكيف تخرج منك عند النوم، هل تحس بها عند استيقاظك بأنها ترجع، ومن أين تدخل إلى جسمك؟ فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم، ولا يمكن فيه القياس إطلاقا، فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته الرياح، ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم، لأن الله سبحانه على كل شيء قدير. فإن قال قائل: الميت يدفن في قبر ضيق، فكيف يوسع له مد البصر؟ فالجواب أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة، بل إننا لو فرض أن أحدا حفر حفرة مد البصر ودفن فيها الميت وأطبق عليه التراب، فالذي لا يعلم بهذه الحفرة هل يراها أو لا يراها؟ لا شك أنه يراها، مع أن هذا في عالم الحس، ومع ذلك لا يرى هذه الساعة ولا يعلم بها إلا من شاهدها. فإذا قال قائل: نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو يومين، نرى أن أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق، فالجواب كما سبق أن هذا من عالم الغيب، ومن الجائز أن تكون مختلفة، فإذا كشف عنها أعادها الله، ورد كل شيء إلى مكانه امتحانا للعباد، لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد دفناه وأضلاعه مستقيمة، صار الإيمان بذلك إيمان شهادة. فإن قال قائل كما قال الفلاسفة نحن نضع الزئبق على الميت وهو أسرع الأشياء تحركا ومروقا، وإذا جئنا من الأرض وجدنا الزئبق على ما هو عليه، وأنتم تقولون إن الملائكة يأتون ويجلسون ويجلسون هذا الرجل، والذي يجلس كيف يبقى عليه الزئبق؟ فنقول أيضا كما قلنا سابقا هذه من عالم الغيب، وعلينا الإيمان والتصديق. ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس. ونقول أيضا انظروا إلى الرجل في المنام يرى أشياء، لو كان على حسب رؤيته إياها ما بقي في فراشه على السرير، وأحيانا تكون رؤيا حق من الله عز وجل فتقع كما كان يراها في منامه، ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء. والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره أصبح وهو متكدر، وإذا رأى ما يسره أصبح وهو مستبشر. كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة، ولا تقاس أمور الغيب بالمشاهد، ولا ترد النصوص الصحيحة لاستبعادنا ما تدل عليه حسب المشاهد. انتهى كلامه رحمة الله عليه.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، وفي الصفحة 85، وفي الحديث 86 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدث قال: خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم، فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت. قال: ففعلوا. فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر، إيش عندكم من الباب؟ فلاسي، فلاسي بين عينيه أثر السجود، فقال: يا هؤلاء ما أردتم إلي؟ فقد مت منذ 100 سنة، فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن، فادعوا الله عز وجل لي يعيدني كما كنت. أخرجه الإمام أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف دون القصة، وكذا البزار في مسنده. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد رجاله ثقات. لا ينظر في السلسلة أو في الأصل في لفظة خلاسي. ولو تذكر أيضا الأرقام الزهد والمصنف لابن أبي شيبة والبزار. وقوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا قد جاء في الصحيح، وباقي القصة عند هؤلاء، فإنه كانت فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدث: قال: خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم، فقالوا: لو صلينا ركعتين. إذن الصلاة معروفة عند من كان قبلنا، وكونها ركعة وركعتين إلى آخره معروفة عندهم. فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت، يعني ما حصل له ولغيره من الأموات. قال: ففعلوا. فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر بين عينيه أثر السجود، يعني أنه ممن كان يصلي في الدنيا. فقال: يا هؤلاء ما أردتم إلي؟ فقد مت منذ 100 سنة، فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن. هذا أيضا من أدلة عذاب القبر. يكتب عندك الحديث 86، يكتب في لو يكتب في عذاب القبر. فادعوا الله عز وجل لي يعيدني كما كنت. في أن الله سبحانه وتعالى أعاد الحياة إلى هذا الميت، فكأن هؤلاء كانوا صالحين، استجاب الله دعاءهم. والحديث 87 عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. أخرجه الخطيب في تاريخه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: في السلسلة الصحيحة صحيح بغيره. فيكون هذا الحديث من الأحاديث التي صحت في كتاب التعليق للخطيب. وكتاب التعليق تعليق بغداد للخطيب البغدادي مليء بالأحاديث، فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، والزوائد زوائده على الأمهات أفردت في تقريبا 10 مجلدات مع التخريج ومع التحقيق لخلدون الأحدب. أي نعم، يعني خلدون الأحدب استخرجها من التاريخ الخطيب ما كان زائدا عن الأمهات، وتكلم عليها وطبعها طباعة طيبة. التقيت به مرة فقلت له أنك تكمل باقي العمل من حيث التحقيق لهذا الكتاب، لأنه عمل خاص بالزوائد. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه، يعني تولى القيام عليه بعد موته بتعصيله وتكفينه، قال: فليحسن كفنه. إذا ولاك الله على ميت فأحسن كفنه. والسبب في ذلك قال: فإنهم يبعثون يوم القيامة في أكفانهم، ويتزاورون أي في الحياة البرزخية في أكفانهم. فهذا يدل على أن الأموات يتزاورون في الحياة البرزخية ويلتقون ويتساءلون فيما بينهم، وأيضا هذا الحديث يعتبر من شرط خلدون في كتابه، لأنه مما تفرد به فلا بد أن يكون موجودا في تلك الزوائد. الذي يظهر نعم أولئك أهل النار مشعولون بالعذاب، نسأل الله العافية والسلامة. أهل الجنة هم المرتاحون، وتبقى أكفانهم ويتزاورون بها. وكذلك الأسئلة التي مرت لكم، أسئلة الأموات لبعضهم البعض ولقاءهم مع بعضهم وفرحهم بالقادم عليهم ممن مات بعدهم فيسألونه، كل هؤلاء هم من أهل الجنة، هم مرتاحون. أما المعذبون فهم مشغولون بعذابهم، نسأل الله العافية والسلام. والحديث 88 عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. أخرجه أبو يعلى وابن حبان. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأبو أبي بردة هو أبو موسى الأشعري. فالحديث عن عبد الله بن عمر أنه أتى أبا بردة فقال له: أتدري بما أتيتك؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، يعني أصدقاء الأب. وإنه كان بين أبي وبين أبيه إخاء وود وأخوة ومحبة ومودة، فأحببت أن أصل ذلك. ما شاء الله، حديث عظيم. أخرجه أبو يعلى وابن حبان. قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأيضا حديث ابن عمر الثاني رواه مسلم. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، هذا رواه مسلم عن ابن عمر. يعني كونك تصل أصدقاء أبيك بعد موته فهذا من أبر البر. وبعض الناس يعادي أصدقاء الأب، وهذا من الخطأ والجهل، إلا إذا كانوا يستحقون العداء لما هم عليه من الضلالات والمعاصي. وأما إن كانوا صالحين فحقهم عليك أعظم، كونهم أصدقاء بك لهم حق عليك لأنهم مسلمون وأهل دين، والحق الآخر أنهم أصدقاء أبيك. هذه 7 أحاديث تتعلق بهذا الفصل. الأموات يتساءلون فيما بينهم، 7 أحاديث فيها تلاقي الأموات وأنهم يتزاورون ويتحادثون ويتساءلون ويفرحون بمن مات بعدهم من أجل أن يسألوه عن أهليهم ومن بقي في الدنيا من أقربائهم وأصدقائهم، وأنهم في حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وأن يحصل بينهم التلاقي والتحدث وطرح الأسئلة. وإكمالا للفائدة من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصاحب الشرح هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المجلد الثاني الصفحة 122. قال رحمه الله: فإن قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع؟ قال: فالجواب أن يقال: أما العذاب للكفار فإنه دائم، ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم، لأنهم مستحقون لذلك، ولأنه لو زال العذاب عنهم لكان هذا راحة لهم، وهم ليسوا أهلا لذلك، فهم باستمرار في عذاب إلى يوم القيامة ولو طالت المدة. فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيها، ويستمر عذابهم إلى يوم القيامة. وكذلك آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين، واستدلوا بقوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ولكن هذا ليس بلازم، لأن قبورهم مرقد لهم وإن عذبوا فيها. أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب، فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم، وقد يطول وقد لا يطول، حسب الذنوب وحسب عفو الله عز وجل. والعذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة، لأن العذاب في القبر ليس فيه خزي وعار، لكن في الآخرة فيه الخزي والعار. لأن الأشهاد موجودون، قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإن قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالا وأكلته السباع وضرته الرياح، فكيف يكون عذابه وكيف يكون سؤاله؟ فالجواب أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا أمر غيبي، فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب، وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة متباعدة، لكن في عالم الغيب ربما يجمعها الله. فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ومع ذلك لا نبصرهم. وملك الموت يكلم الروح ونحن لا نسمع، وجبريل يتمثل أحيانا للرسول عليه الصلاة والسلام ويكلمه بالوحي في نفس المكان، والناس لا ينظرون ولا يسمعون. أي لم يروه ولم يسمعوا كلامه. فعالم الغيب لا يمكن أبدا أن يقاس بعالم الشهادة، وهذه من حكمة الله عز وجل. فنفسك التي في جوفك ما تدري كيف تتعلق ببدنك، كيف هي موزعة على البدن، وكيف تخرج منك عند النوم، هل تحس بها عند استيقاظك بأنها ترجع، ومن أين تدخل إلى جسمك؟ فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم، ولا يمكن فيه القياس إطلاقا، فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته الرياح، ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم، لأن الله سبحانه على كل شيء قدير. فإن قال قائل: الميت يدفن في قبر ضيق، فكيف يوسع له مد البصر؟ فالجواب أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة، بل إننا لو فرض أن أحدا حفر حفرة مد البصر ودفن فيها الميت وأطبق عليه التراب، فالذي لا يعلم بهذه الحفرة هل يراها أو لا يراها؟ لا شك أنه يراها، مع أن هذا في عالم الحس، ومع ذلك لا يرى هذه الساعة ولا يعلم بها إلا من شاهدها. فإذا قال قائل: نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو يومين نرى أن أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق، فالجواب كما سبق أن هذا من عالم الغيب، ومن الجائز أن تكون مختلفة، فإذا كشف عنها أعادها الله ورد كل شيء إلى مكانه امتحانا للعباد، لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد دفناه وأضلاعه مستقيمة، صار الإيمان بذلك إيمان شهادة. فإن قال قائل: كما قال الفلاسفة نحن نضع الزئبق على الميت وهو أسرع الأشياء تحركا ومروقا، وإذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو عليه، وأنتم تقولون إن الملائكة يأتون ويجلسون ويجلسون هذا الرجل، والذي يجلس كيف يبقى عليه الزئبق؟ فنقول أيضا كما قلنا سابقا: هذه من عالم الغيب، وعلينا الإيمان والتصديق، ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس. ونقول أيضا: انظروا إلى الرجل في المنام يرى أشياء، لو كان على حسب رؤيته إياها ما بقي في فراشه على السرير، وأحيانا تكون رؤيا حق من الله عز وجل فتقع كما كان يراها في منامه، ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء. والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره أصبح وهو متكبر، وإذا رأى ما يسره أصبح وهو مستبشر. كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة، ولا تقاس أمور الغيب بالمشاهد، ولا ترد النصوص الصحيحة لاستبعادنا ما تدل عليه حسب المشاهد. انتهى كلامه رحمه الله عليه.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.